يوم السبت. في يوم من أيام من الأيام التي هي من الشهر الحرام ذو القعدة. ويذكر أثر عن ابن عباس أنه قال: الطاعة في الأشهر الحرام أفضل، إذا أطاع الرجل ربه بطلب العلم مثلا في الشهر الحرام يكون طاعته بقيام الليل وطلب العلم وصيام النهار أفضل من الشهور الأخرى التي لم يأتي فيها بطل. ونريد أن نشرح ما أجملنا في الخطبة بالأمس من معنى أن شهر ذي القعدة من أشهر الحج. عرفنا أنه من أشهر الحرم، يعني الذنب في ذي القعدة أشد. لو أذنب إنسان بالإعراض عن طلب العلم في شهر ذي القعدة يكون عقوبته أشد فيما يجب عليه من العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لو أعرض عن صلاة الفريضة مثلاً عن صلاة الفجر في ذي القعدة كان عذابه أشد في القبر، لأن الله حرم الظلم فيهن في هذه الأشهر الحرم. لكن يضاف إلى كون ذي القعدة من أشهر الحرم أنه من أشهر الحج. فنريد شرحا لما أجملنا بالأمس أو ذكرنا شيء من الطيل فيه. الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية تجدها محيطة بالحرم، سبحان الله، إحاطة السوار بالمعصم. فقد وقت النبي كما في صحيح البخاري عن ابن عباس لأهل المدينة ذو الحليفة، وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، وقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل الشام الجحفة، وأما أهل العراق فإنه قد جاءت أحاديث تتقوى قيل مجموع طرقها أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، ولكن المعروف كما جاء في صحيح البخاري أن أهل العراق اشتكوا لعمر بن الخطاب في زمن خلافته فقالوا: يا أمير المؤمنين، إننا يعني من أهل العراق، وإن قرن جور أي فيه ميل عن طريقنا، وإن ذهبنا إليها يشق علينا. فحينئذ أمرهم عمر أن يوقتوا لأنفسهم أهل العراق ذات عرق، فذات عرق موازي لقرن المنازل لمن جاء من جهة العراق توقيتا لا ميل فيه، يعني رأسي مو بمايل كذا ولا كذا، رأسي. ومن هنا من توقيت عمر نصنع اليوم بالهدى قياسا عليه. فإن إخوان اللي يجون من الهدى الحاجين معتبرين من أهل نجد ما يروحون السيل الكبير، يشق عليهم. مثلا بيتبرد يقول: قبل لا أنزل مكة أبي أقعد بالهدى أتبرد وأكرم الفاكهة ثم أنزل مكة وأنا معتبر، فيشق عليهم يذهب للسيل. فوقت ميقات يوازي السير الكبير قياسا على فعل عمر، وهو يسمى وادي محرم، المسجد اللي فوق الجبل هذا وانت رايح من الهدى الى مكة. ترى هذا مو الميقات الاصلي عن نجد قرن المنازل، ميقات الاصلي السير الكبير، ولكن هذا موازي وفعل من فعل من ولاة الأمر في زمنه تراه موافق لفعل عمر، فعليه أي إنسان يشق عليه أن يذهب إليه للميقات، فإنه يجوز إذا هذا الميقات عنده بوصلة عنده خريطة هذا الميقات يلبي حتى لو ما ذهب للميقات، إذا كان يشق عليه ذهب الميقات. فهذه المواقيت المكانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. طيب رجل من الشام إذ يأتي الحج من أين يعتمر؟ من أين يحرم؟ رجل من الشام رابط اللي يسمونها رابط الجحفة. طيب نشوف إخواننا من أهل الشام يروحون للحليفة، كيف النبي قال ميقاتكم الجحفة وهو رابط، ها ليش يفعلون هذا؟ ها لأنه مر بالمدينة. وفي خلاف ترى بين العلماء، رجل مر بالمدينة من أهل الشام هل له أن أن يترك الميقات لأنه لأهل المدينة ويقول ميقات الجحفة، النبي قال هذا، النبي يقول هذا، فيترك ميقات المدينة ويذهب إلى الجحفة إلى رابط. قال بعض العلماء جائز، النبي نص عليه نص عليه، فقال ميقات للشام الجحفة. وقالت طائفة منهم من أهل العلم لا، ما دام أنه مر بميقات أهل المدينة صار له حكم أهل المدينة لقول النبي ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهنا عمومان له مشكلة، عموم يقول لك ميقات أهل الشام الجحفة رابطا لا عموم، والثاني يقول ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا الشامي أتى على المدينة وهو من غير أهلها فمر على الميقات، تعارض عموما. فأي شيء نصنع؟ قال الحافظ بن حجر يحل الإشكال هذا كما ذكر الفتح الباري بأن يقال يعني ما دام مر على ميقات أهل المدينة فإنه يأخذ إيش حكمهم. طيب متى يأخذ حكم أهل الشام؟ إذا جاء من الشام فورا هكذا من الشام فورا إلى مكة من غير المرور بالمدينة، فهذا يصبر إلى ما يعتبر محاذاة إيش ما يعتبر محاذاة للحليفة لأنه ميقاته إيش الجحفة. ولقائل أن يقول لو كان ذو الحليفة الأهل الشام مؤثر عليهم ويحرم عليهم لكان أول ما يحاذوه يكون أثم مجاوزته لأنه له حكم له حكم هذا. فعلى كل حال الأحوط العبد إذا مر بالمدينة أن هذا لأنه قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا الشامي أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا هو الأحوط وهو الذي ذكر الحافظ ابن حجر ترجيحا. هذا مواقيت مكانية لا يجوز أن يجاوز الميقات فيها إلا بإحرام. ذهب البخاري رحمه الله إلى أنه لا يحل لأحد أن يحرم قبلها، ومذهب البخاري شاق على كثير من أهل الطيران، إذا التزم مذهب البخاري رجل من أهل الحديث، وقد احتج البخاري بحديث ابن عمر فرض النبي لأهل المدينة ذو الحليفة يعني لا يحلون قبلها، فرض بمعنى أوجب. غير أن ابن المنذر نقل إجماع العلماء على أنه يجوز قبل الميقات، وكره عثمان من أحرم على من أحرم الخرسان. هذه مواقيت مكانية لا يجوز تجاوز منها إلا بإحرام، إذا تجاوزت عليك دم. ولا تقول أتجاوز واذبح، لأن هذا واجب، تأثم في حجك إذا تجاوزت من غير إحرام. ما تقول أتجاوز وأحرم من بعد، لأنه يكون عليك دم مع الإثم، لأنك مخاطب شرعا بأن تحرم منها. طيب، شرح ما ذكرنا في الجمعة أمس، مواقيت زمانية شهر ذي القعدة مثلا شوال 10 من الحجة، معنى أن ميقات زماني أنه لا يحل لك أن تعتمر مثلا لعمرة التمتع وتجعلها في رمضان. إنسان استقبل والدته أحرمت في رمضان، بقيت في مكة ليست متمتعة، إذا أحرمت يوم التروية تصبح مفردة، تلغى هذه العمرة، تنقطع. لابد لمن أراد التمتع أن يوقع عمرة التمتع في شوال أول أشهر الحج ذي القعدة مثلا، إذا وقعها في رمضان وبقي في مكة وأحرم يوم التروية فإنه يسمى إيش؟ مفرد، تلغى. إذا أحرم بالحج في آخر رمضان مثلا يلغى، ينبغي أن يرجع معتمر أن يتحلل بالطواف السعي. إذا أحرم يوم 11 بالحج يلغى، لأنه 10 من الحجة فقط ميقات زماني، ينتهي الفجر يوم النحر، فإذا أحرم بعد الفجر يجب عليه أن يتحلل بعمرة كما أفتى عمر هبار من الأسود، فجاء وقد أحرم اليوم الثاني وفاتهم فقال أحلة. استغربت من بعض يعني الترجيح في هذا الباب، أن يقال شهر ذي الحجة كله شهر للحج، وكان القائل فهم من اسمه أنه ذي الحجة إذن يصبح الشهر كله. لا، ابن عمر فقط قال كما في صحيح البخاري شوال وقعد 10 من الحجة، ما اختلف أحد من الصحابة على هذا. فكيف نجعل حجة كله ميقات، نجعله شهر حج كله في الحجة؟ هذا قول صحابي لا يعرف له مخالف. فالميقات الزماني معناه إذا حرمت قبل أو بعد يبطل حجك، لا تحرم إلا فيه، كما قال الحج أشهر معلومات، هذا ميقاتها الزماني. أما المكان فقد ذكر لكم هذا. فمن أحرم بالحج، فمن أحرم بالعمرة من قرابتك في رمضان، عمرة رمضان، ثم بقي عندك في جدة، فإذا جاء يوم التروية يحرم، فإنه إيش؟ مفرد. هل يحزن؟ يقول خلاص ما بتحول تمتع، إذا بحرم في سفرتي هذه مرة ثانية بعمرة، وأرجع إلى ولدي أو إلى أختي ثم أحرم يوم التروية حتى أصبح إيش؟ متمتع. هنا ابن تيمية يقول من كان في سنة واحدة أحرم بالعمرة ثم رجع فأحرم بالحج فهو في أفضل الأنساك باتفاق العلماء، إذا في سنة واحدة نعم أحرم بعمرة ورجع وأحرم بالحج فسيكون في عمل هو أفضل الأنساك على إطلاق باتفاق العلماء. لكن الإشكال أن هذا الشخص داخل المواقيت في جدة، ولعل الاتفاق لنفس ابن تيمية أن ينشئ سفر للعمرة ثم يرجع عليه في نفس السنة، ينشئ سفر ليش؟ للحج. فعلى كل حال الأحسن لمثل هذا إذا أردت عمرة التمتع، أن يرجع للميقات البعيد اللي جاء منه ويصنع عمره، ثم يصنع إيش؟ حج يوم التروية في ضمن سفرته، فيكون هنا متمتعا. إذن هذا شرح لما أجمل في الخطبة ما أشكل ربما على بعض الناس. ما معنى أشهر حج؟ معناها مواقيت زمانية لابد أن توقع الحج وعمرة الحج التمتع فيهن، فإذا فعلت قبل أو بعد ألغي. كما أن الصلاة له ميقات زماني، أن الصلاة كانت للمؤمن كتابا على المؤمن كتاب موقوتا مؤقتا محددا، فهذه أزمنة محددة للحج أيضا، لا يجوز الإحرام قبلها ولا بعدها، لابد من إيقاع الحج والعمرة الخاصة بالحج فيهن في أشهر الحج. وعلى المسلم الذي لم يسهل له الحج في هذه السنة مثلا أن يذكر رسول الله، وأنه كم وكم وكم قعد في المدينة يضحي وما حج إلا مرة واحدة، ويحيى سنة الأضحية، ويحيي الرجل سنة الأضحية إذا بقي في أهله، يأخذ عياله ويشتري خروف شاة ويذبحها ويأكل منها يشوي ويحيي السنة إذا بقي في أهله. فإذا لم يتيسر له وهو مشتهي الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشارة عظيمة، أن مثل هذا مثلا يجمع له بين المتعة بالعيد مع أهله والأضحية وأجر الحج كامل. الحديث الذي خرج البخاري في صحيحه، أكثر الناس من هؤلاء اللي يتفانى اللي بيحج ويستدين ويدخل مداخل ليس جيدة، المهم ودي حج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، هم معكم، معكم أجر الجهاد هو لهم، قعدوا في المدينة لمرض ما استطاعوا يجاهدوا معكم، ملك يكتب له أجر الجهاد كامل كأنه يمشي معكم، أنه منعه قدر، وده منعه قدر عذر خلاص ما يقدر. كذلك من أراد الحج ومنعه القدر ما يستطيع، قدر منعه، فإن يبشر إذا أراد الأجر الثواب وكان مخلص فليبشر، أما إذا أراد المراعاة والنحاج هذا أمر آخر أعوذ بالله، أما إذا أراد الأجر فليبشر أجره كامل لا يخاف، إن الله لا يضيع، ويعلم الله ما في قلبه، ولا أراد الخروج لعده عده، حاول يكلم كذا وكلم خالته وروح معك محرم، لأن كل سنة يجوز عند الدولة يأخذ الإنسان محرم يبدأ أخته عمته خالته، يلا كل سنة هو كل 5 سنين، لكن إذا صار محرم كلم عمته، والله يا ولدي أبغى عين مع عيالي وشوي معهم الأضحية معليش، كلم خالته والله يا ولدي والله السنة هذه حر الحج ما ودي أروح خلاص قد حجيت إذا وش يسوي. المهم أغلقت في وجهه كل باب وما استطاع الحج. لو نظر إلى صحيفته يكتب الملك حجة كاملة لأنه حبس العذر فلا يبتعس. وليذكر رسول الله كم ضحى في المدينة، ضحى وضحى 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 وحج مرة واحدة في حياته، اللهم صل عليه، فلا ينتقص من الشخص. ها حتى نسمعهم يقول كذا في مطلع الكلمة أول ما يلتقون في شهر آخر ذي الحجة، يقول هذا السنة حاج ولا داج رايح يمين ويسار، لا مو صحيح، إيش داج يعني؟ النبي كان في المدينة، هل يوصف بأنه يعني إيش يعني داج؟ فلا ينتقص منه ولا يحتقر، بل أدى العبادة في بلده مثل رسول الله ما أدى عبادة الأضحية في المدينة، ولا يشار له بأي ميزة تنقص أو ميزة لم يفعلها تنقص منه. وهو فعل فعل رسول الله يوم ما قدر الله عليه حج، مش من القدر، من جهة التشريع أو من جهة استقبال الوفود، ما في قدر، ما راح. هل الله ما كتب الأجر وهو وده؟ اللهم صل على محمد. فعلينا أن نتفقه في دين الله ونكون في أذهاننا حكم شرعي كذا مستقل عن قواعد الشريعة ونتجاوب معه، هذا ما يحب الله. قال فسألوا هذا الذكر، بعض الناس يكون حكم شرعي كذا يقول خلاص والله كذا، إذا يترتب كذا ويتفلسف من غير أن يرجع إيش إلى الشريعة قواعدها ويسأل العلماء ويتأكد من الحكم ويبني هذا الحكم الذي على نفسه يبني عليه قصور ويشيد عليه أروقة ويلزم غيره فيه، يلزم غيره فيه. هذه مشكلة كبيرة عانيناها من الشباب المتحمس للشريعة، كون فكرة في الجرح والتعديل أي شيء من ويبدأ يعيشناها كأنها حقيقة شرعية كذا، ما يشوف غيرها، ومن خالفها يشدد عليه يسبه، أو كان في المجموعات يطرده من مجموعة، وشغلة عجيبة. لا إله إلا الله. فعليه أن يثبت الحكم الشرعي أولا، ثم هل يستحق الهجر ثانيا، وأشياء كثيرة. نعم، قال الشافعي تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى، فدقق النظر في الفقه وتدبر مسائل وكن عالما أو معلم أو متعلما. إذا صار تكون عالم وتفهم النصوص وتجمع بس العالم كله، هل فكرة أنك وانت صحيحة؟ إذا كان الإمام البخاري يعرض على الإمام أحمد يا رجل فأنت من حتى لا تعرض على العلماء؟ اعرض. نعم، شيخنا العلامة الألباني جاءته مسألة فقهية في ذهنه وشاف واحد بروح السعودية وفي الأردن الشيخ، قال احمل هالمسألة لصديقي يعني الشيخ عبد العزيز بن باز وشوف ايش يرد لك فيها واعطيني خبر. شوف كيف العرض، عالم على عالم. ولا زال حتى في باب الطب الاطباء يتشاوروه بينهم. فكيف هو انت مبتدئ تستكبر ان تعرض على عالم وتقول ايش رايك الشيخ؟ غريبه يعني، هذه غرور احيانا ينتاب بعضهم ما يعرض على العلماء، يرى يعتد بنفسه، هذا غلط كبير، نسال الله العافيه. لنقرأ الآن ما تيسر من كتاب تفسير ابن كثير. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة، ولا يزال الحديث متصلا في تفسير قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولا يزال الحديث متصلا في ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم، فحاكمت إليهم امرأة فحافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أصباط عن السدي أنه قال كان من أمر هاروت وماروت.
عفوا، هذا كما ذكرنا لكم فيه نكارة، إذ أن الملائكة نعم والرؤون من المعاصي، فكيف يعني يظلم الملك وكيف يزني الملك كما تقدم. فحقيقة سيقة روايات فيها غرابة ونكارة، لأن الملائكة الأصل أنهم معصومون، فنحتاج في مثل هذه القصة إلى أسانيد صحيحة حتى نأخذ بها. نعم.
قال أصباط عن السدي أنه قال كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم، فقيل لهما إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس. فنزلا ببابل دنياوند فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا، فإذا أصبحا هبطا، فلم يزالا كذلك حتى أتتهم امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها، واسمها بالعربية الزهرة، وبالنبطية بيدخت، وبالفارسية أناهيد. فقال أحدهما لصاحبه
أناهيد نعم.
فقال أحدهما لصاحبه إنها لتعجبني.
أناهيد أنا ظننت أنك تتهنج تقول أناهيد. أناهيد يعني فإذا صح هذا قد يقول القائل هذا الاسم المشهور ناهيد معناها له أصل فارسي وله. على كل حال هذا الآن ما عندنا فيه سند صحيح، لما يقول قال أسباط عن السدي أنه قال كان مرنا هاوذ المرضون السند، لابد من الإسناد. نعم اقرأ.
قال فقال أحدهما لصاحبه إنها لتعجبني. قال الآخر قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال نعم، ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها، فقالت لا حتى تقضيا لي على زوجي، فقضيا لها على زوجها. ثم وعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فأتياها لذلك. فلما أراد الذي واقعها قالت ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها. فأخبرها فتكلمت فصعدت، فأنساها الله ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقا، فعرفا الهلكة، فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات. فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض، فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت. فقال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم، وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء، وإنكما ليس بيني وبينكما رسول، فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا. فأمرهما بأمور ونهاهما، ثم نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما، فحكما فعدلا، فكان يحكمان في النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة، وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان، حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة، امرأة تخاصم، فقضيا عليها، فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم. فبعث إليها أن ائتنا نقضي لك، فلما رجعت قالا وقضيا لها، فأتتهما فتكشفا لها عن عورتيهما، وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما، ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتها، فلما بلغا ذلك واستحل افتتنا، فطارت الزهرة أو الزهرة فرجعت حيث كانت، فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما، ولم تحملهما أجنحتهما، فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه، فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد، وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزلا ببابل فتم عذابهما، وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، وحاصلهما راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إن ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال.
وبنرجح هذا المعنى العلامة العثيمين، ما عندنا سند صحيح في هذا كله، فنأخذ بما أجمل خلاص، لأن هذه إما إسرائيليات أو أحاديث منكرة، فنأخذ بما جاء في ظاهر القرآن. نعم أكمل.
وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب، في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن أبي الزناد، قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها، وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ قلت: نتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت وقلت لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت ففزعت ولم أفعل، فذهبت ففزعت ولم أفعل. فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأرببت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا. فقالا كذبت لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك. فأرببت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني. فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتها فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني. فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى، لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت وقلت اطلعي. فاطلعت وقلت احقلي فأحقلت، ثم قلت افركي فأفركت، ثم قلت ايبسي فأيبست، ثم قلت اطحني فأطحنت، ثم قلت اخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا.
هذا لو صح فيه دليل أن الساحر إيش؟
يكفر.
ها؟ يملك حيب العيال، كوس كاسة كذا، كوني مثلا ذهب، فتحول كاسة من ذهب بالساحر، وهذا غير المعروف. إيه المعروف أن الساحر يسحر إيش؟ أعين الناس، ما يقلب الأشياء عن إيش؟ حقيقتها. وهذه تقول ابذري تحول لكذا ويتحول لكذا. ولذلك جاء في القرآن في أشد أنواع السحر قوم أرسل الله لهم موسى بالآيات، وهم قوم فرعون، سحرة فيهم، سحرة مهرة، ولم يمر في التاريخ ربما أقوى من سحرة آل فرعون، وضرب الله بهم مثلا على قدرته سبحانه. من السحر ما يفعل شيء ولو كان كبيرا قويا في سحره. فرمى موسى عصاه وتحولت عن حقيقتها إلى ثعبان عظيم جعلت تلقف فيش ما يفكه. هذا هو السحر، إيهام العين فقط، إيهام العين. يعني لو تشوف إنسان حاضر إلى مسرح لشخص يبدأ يتمتم ويستعيذ بالجن وينفث، المهم يشوفونه يدخل من فيه البعير، يدخل سبحان الله، يدخل ويخرج من دبوره. كما شفنا شخص ساحر جاءت السيارة دي التي تهبط السفلت ذات الاسطوانات الكبيرة، شوفون هذه الثقيلة لها كفرين لكنها حديديين اسطوانين كبار ثقيلة جدا، ايه يمشي على الشخص راعي تركتر هذا، هو اي نعم يمسح بالأرض ويطالع في الجمهور يضحك. صور من بعيد لما لا تسحر عينه يشوفه ايش بس قدامه قاعد يسوي كذا، ويتهيئ للناس انه داخل نصفه وهو قدامه ما هو داخل ولا شيء. فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا الذي يظهر للناس في مجلس السحر أنه يدخل من فيه الليش الإبل ويدخل من دبره، صور من بعيد ممن لم يستطيع الساحر سحر عينه بعيد، وقرب بآلة الكاميرا وصور يشوفه على حقيقته، إنه ما سحرت عينه ولا الكاميرا اللي معه ما سحرت، يشوفه قاعد يمشي من جنب البعير ويطلع، والناس يشوف رؤوسه متحرك مو شايفين مساكين. ويدل على ذلك من أرض الواقع الشخص اللي تلعب به رجل من نيجيريا أو كذا أفريقي ساحر ما أو من غيره من الجنسيات، قال خلاص إذا جبت لي 100,000 سعودي أعطيك 500,000 دولار. هو طيب أصل غباوة عند هذا الشخص، يعني يعطيه لي مقابل إيش؟ ما فكر 100,000 سعودي 500,000 دولار. سبحان الله كيف تقولس على فكرة. قال مثل وعد. طيب جاب الشنطة مسكين ويسحب، شوف 500,000 دولار وعم هدها وربما يشم ريحتها. الساحر يمكن يوهم خشمك ويوهم عينك، ما يقول الإنسان إذا سحر الشخص بزوجته حتى يطلقها، يجي يقرب منها يجامعها يخرج منها ريح في أنفه مثل المجاري، أعوذ بالله، ما يستطيع. إذا استطيع الساحر يوهم الأنف حاسة ويوهم حاسة البصر يغير. فلما جاء دور بالبنك، الموظفي البنك ما سحرت عينه، من سحر المسكين؟ هذا الضحية، هذا الضحية هو اللي سحر. فجاء وفتح الشنطة وقال حطوني في حسابي، خلوا يمزح أول شيء. طالع في موظف البنك قال وش بك؟ قال وش بك؟ وش هذا؟ أوراق سمنت يا أخوان مشققة مجموعة، وسحر عينه إنها أوراق دولار دولارات. فإذا موظف البنك هنا ما سحر فأنكر، قال شيل هذا الأوراق سمنت الزبالة حقتك شيل مين بلوز، وسحر ويعن الناس. لكن في ظاهر هذا النص إن صارت الساحرة تحول الأشياء عن حقيقتها، هذا لا يمكن، لأن أشد السحرة في عهد موسى ما استطاعوا، فقط سحروا يعن الناس، ما استطاعوا يحولوا الأشياء عن حقيقتها. وهذا الذي ترونه يسحر الناس، يكون يد برتقالة يفعل كذا، وهذا يسموه عاد سحر آخر، سحر خفة اليد، يكون جاكيت مليء بالحمام ومليء بالهذا، بسرعة كان يطلع حمام بدل اسمه هذه، هذا لا يدخل في هذا. فعلى كل حال لا يمكن الساحر أن يحول أشياء عن حقيقتها، ولعل هذا قد يشير من كثير إلى نكارة. خلنا نكمل الحديث نشوف رأي ابن كثير. نعم،
قال رحمه الله: ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها: ولا أفعلها أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكا أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها، وقد استدل بهذا الأثر، وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخيل، كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنيا وين، كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها ببابل العراق ما قال ابن أبي حاتم: قال أخبرنا علي بن الحسين، قال أخبرنا أحمد بن صالح، قال حدثني ابن وهب، قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة، ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. وقال أبو داود،
يعني الأثر اللي ذكره في حكاية المرأة التي بارت في التنور، قال عنه: إسناده جيد إلى عائشة، الظاهر أنه محتج بإسناده ولم يعلق عليه بإيش؟ بالنكارة، لم يعلق عليه الحافظ ابن كثير بالنكارة، وقال إسناده جيد. فحينئذ لابد الحقيقة من النظر في الطرق وجمع الحديث جمعا أكثر من هذا حتى يتسنى لنا النظر في هذا الحديث. ولذلك لاحظ إيش فعل ابن كثير، حكم على المتن ولا حكم على السند؟ سكت عن المتن، سكت عن المتن. وذلك أن السند أحيانا يكون جيد صحيح، لكن المتن إيش؟ منكر شاذ. تحفظون أمثلة ذكرناها وفي أثناء دراستنا للباعث الحديث لاختصار علوم الحديث لابن كثير نفسه تذكرون الحديث المشهور اللي يخوف به الوعاظ الناس من ترك العدل بين الزوجات، اللهم هذا نعم الذي يبين في الاستثناء أو محبة القلب، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تنمني فيما تملك ولا أملك. تجد أحد الأسانيد صحيحة، حماد بن سلمة يرويه عن أيوب السختياني عن أبي قلاب عن عائشة أو كما جاء، تنظر للسند تجده صحيح. لكن لما جمعنا الطرق وجدنا، إذا جمعت الطرق تجد أن حماد بن سلمة صاحب الحديث الصحيح خالف، فخالفه من هو أوثق من حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، الواحد منهم لوحده أقوى من حماد بن سلمة، فكيف إذا اجتمع؟ فروي نفس الحديث من طريق نفس الشيخ أيوب السختياني، خالفه في هذا الحديث فروياه من غير ذكر عائشة، فأسقط عائشة فيصبح الحديث مرسل. علة الإرسال لما؟ لأن الأوثق
لم يوصله.
إذا لا تغتر تقول والله ما شاء الله ابن كثير ما دام قال إسناده جيد خلاص تبي تروح تبوي بالمساجد خطبة الجمعة، أنت اجمع الطرق حتى تشوف إيش، هل خولف أحد رجال إسناده من الصدوقين من الثقات خولف كما خولف ابن حماد بن سلمة ولا لا، فاجمع الطرق. فابن كثير برأ نفسه، شو لاحظ ما قال وهذا حديث صحيح، لا ما فعل هذا، ذهب الإسناد وقال وهذا إلى عائشة إسناد جيد، طيب أكمل ربما ما عنده يصل وقت البحث، فقط برع عدة القول وهذا عايش سنة زيد. ما يخولك هذا وان طالب علم تفهم في الحديث تذهب ترويه في المساجد وتقول جاء رجلين كلبين سناده جيد، ابحث هل عادة تكون هناك علة وفيه نكارة. على كل حال كما ذكرنا لكم المعروف ان الساحر يسحر اعين الناس في هذا الحديث انه يحول الاشياء حقيقتها. نعم اكبر ويحتاج الى نظر ان شاء الله. نعم.
قال أبو داود أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمان بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل رضي الله عنه وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى حديث سليمان بن داود قال: فلما خرج منها برز. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازل إلا أن يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له أويقانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا وأما عرضها طولا وأما عرضها وهو بعد ما بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة والله أعلم. وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا أصنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية، ما التفسيرات الأولى فيعرض عنها لأنه ما هو الدليل. حديث أبي داود وهو في بابل والنهي عن الصلاة فيها، هل ينهى عن الصلاة فيها أرض بابل لأنها أرض عذاب؟ هذا الحديث خرجه أبو داود، أخبرنا سليمان بن داود، أخبرنا بن وهب، حدثنا بن الهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فقام الصلاة، فلما فرق قال إن حبيبي نهاني أن نصلي في المقبر ونهاني أن نصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل من؟ لا بالله يعني يروي عنه بالوهب 5
4
بل وصلهم من حجر أو بعضهم إلى 11 منهم قتيبة بن سعيد. عبد الله بن وهب إذا روى عن ابن لهيعة فهو من صحيح حديثه، نعم مثلا، فهذا من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. لكن الإشكال في عمار بن سعد المرادي مقبول إسناده ضعيف، هنا الحديث إسناده ضعيف. نعم أكمل. قال وذلك ضعفه الألباني، ضعفه الألباني، فلا بأس من الصلاة في أرض بابل حتى يأتي دليل. حديث ضعيف، قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم إيش شرعي. نعم والمقبرة لا صحيح لها شاهد، أنه يعني الصلاة في المقبرة لها شاهد، فالأرض كلها مسجد كما في الحديث إلى المقبرة والحمام. المقبرة نعم، قال لا تصلوا إلى القبور، أو نهى عن طبعا الصلاة في وسط المقابر كما روى ذلك الطبراني في معجمه. نعم.
قال رحمه الله وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر. فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حين قال إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف.
لا شك أن الساحر كافر ما دام أنه استعمل في سحره الشرك ودعاء الشياطين. وقد فسر الشافعي في كفر الساحر كما نقل عنه ابن كثير فقال نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن كان فيه يتضمن كفرا وهو استعانة بالشياطين والكواكب كفرناه وإلا فلا. لكن ذهب قوم لأنه يكفر مطلقا لأنه لا يتعلم السحر حتى يكفر. ويدل على ذلك قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن الشيطان لا يبدأ يعينه ليموه على أعين الناس ويفرق بين الرجل وأهله يملك جنده عندما ينفث ويعقد ويأخذ الشعر أو الصورة أو اللباس الذي لم يغسل فيربطه مع العقد وينفث فيها ويرسل الشيطان ويسكن بدنه سنين فيجعله مريضا أو يجعله كارها لزوجه أو نحو ذلك، إلا إذا طاع الشيطان في الكفر ما يقبل طاعة معصية يزني مثلا لا، حتى يكفر يبول على المصحف يسجد لمكان يقول أنا الشيطان بيسجد فيسجد إلى آخره، حينئذ يعقد الشيطان مع عقد السحر ويهيئ له كل جندة. أول ما يجي الواحد 7,000 ريال 30,000 ريال يقول اسحر لي هذه الزوجة خليها تحبني تراها شاردة مني، يقول لي جيب شعرها يجيب شعرها ويبدأ عياذا بالله ينفث ويستعين الشياطين في آخر نفسه إذا تم السحر يطير أحد الجند الموكلون، إما يختاره إبليس له أو هو له، كل رمز كل واحد ينادي واحد من خدام السحر فيطير إلى داخل بدنه ويسكن، يسكن في قاعة جمجمة يسكن سنين طويلة إلى أن يميته يمرضه. المهم أنه يخرج بالسدر بعلاج السحر المعروف، السدر 7 ورقات من السدر يطحنها بين حجرين ويغسلها وهذا ويقرأ فيها قل هو الله أحد المعوذتين مع الكرسي ثم ينفذ ويشرب المسحور أنا جربتها، امرأة مسكينة كانت مبتلة بالسحور تكلم أهلها وكذا وخدت سبحان الله 7 ورقات ورأيت نفع عجيب، يعني ذهبت عن المرأة على الحالة تلك. فكان الشيطان المسؤول عن السحر لما اشتد عليها بالقراءة، يعني سبحان الله الذين ينكرون وجود الجن داخل الإنس كان يكلمني بصوت رجل ما بصوت مرأة، ورصدت هي نفسها تقلد هذا الصوت، صوت ثخين ضخم ما يمكن يكون هي تقلده، واضح يعني. وبعد فترة اختفت عنها هذه الأعراض. فالمقصود هذا من أنفع الأدوية، ذكره وهب بن منبه في كتبه ونقله الحافظ بن حجر ونقله ابن قيم وأقرهم على هذا، وأخذ به شيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، تأخذ 7 ورقات بين حجرين، نعم بين حجرين، والدقة لا تروح تعطيها في المطحنة تخليها مثل الزغب مثل السائل مع كلمة العصير، لا جيبها بين حجرين دق 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 فيها إلى أن تتفتفت بالحجرين، سبع ورقات حية من أوراق السدر، ثم اخلطها وامزجها في حوض، ثم اقرأ عليها، وليقرأ رجل روحه طيبة سماوية، صح التعبير سماوية معناها ما يبتعد عن المعاصي، ما يجلس مجالس غيبة، والذين هم لغم معرضون، ما في قلب حسد، ما في روح طيبة، فينفث تؤثر بإذن الله، هذا سبب، فينفث قل هو الله واحد من معوذتين ثلاثا مع آية الكرسي، يشرب منها ويغتسل. الاغتسال لتطهير الباطن، الشرب لتطهير الباطن، والاغتسال تطهير الباطن، فيضيق الجني درعا، فإنه يأتيه الماء المقروء عليه بالسدر من الجسم الخارجي والباطن، فحينئذ يحترق يصبح مضمحلا. فكرر هذا ولو على مدة شهرين ثلاثة إلى أن يقول، إلى أن ترى المريض استجاب، علامة استجابته إن ما عاد يتأثر بما كان يتأثر من قبل، ما عاد يكره فلان ولا عاد يكره. وهذا المسحور كان الذي قرأت عليه كان مجيش لكراهة أمه، فيحدث الزوج يقول لما أجي بزوجتي نروح لبيت أمي، أول ما نقترب بالسيارة من بيت والدتها، والدة زوجتي جسمها كله يتحول، ما تبي تحرك تجاه البيت، لا شك الشيطان يتلاعب بالأعصاب عندها ويتلاعب. فلما قرأ صارت تذهب وتبر أمها وتركت الماء، ها راح السحر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجها، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه. ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته، وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل، وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخيلة الله بينه، إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله. كما قال تعالى وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه، أو إلا من دخل فيه. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره.
وهذا يدل على خطأ، يعني بعض المشايخ في هذا العصر حقيقة لم يوفق في فتواه، يجيز استعمال السحر يقول للضرورة، جعله مثل الميت، أكثر من واحد يعني، وتيسر لي يعني قبل عدة سنوات قبل عدة سنوات الرد عليه، وقد اتصل بي شخصيا الشيخ عبد المحسن العباد العالم المدينة، وكان سبب اتصاله علي انه طلب من ابنه، قال من رد على هذا الشيخ؟ هو الشيخ عبد المحسن العبيد كان في تجويز فك السحر بالسحر، في احد رد؟ فالشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد فتش، يعني فتش في الانترنت وفتش فوجد ردي، فقرأه على ابيه الشيخ عبد المحسن العباد، فاستحسنه الشيخ عبد المحسن العباد وتواضع تواضعا جم، فاتصل بي لما كنت مقيم بالطائف قبل نحو 14 سنة أظن، فاتصل به فقال أربعة أو عشر سنوات لعله من الآن نحو هذا 10-12 هكذا، فقال لي ردك جيد على الشيخ عبد المحسن العباد الذي كان عفوا فانشره. جاء شيخ آخر أيضا قال يجوز فك السحر للسحر للضرورة، والحقيقة هذا القول خطأ لما سمعتم الآن في هذه الآية، قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما من الفضل العموم يعني كله ضار، حتى لو أمامك نافع أنه رجعت زوجته لهذا هو ضار بخسارة الدين، خسارة الدين لأنه يشرك حتى يستعين بالشياطين، وأعظم شيء هو الدين، فضرورة الدين تقدم ضرورة البدن.
يعيدوا يا شيخ
ما؟
يعيدوا بعد فضل
ويعيدوا، يقول الأخ له تجري مع قارب له يسحرون سحروا وكذا، يقول يعيدونه، إذا إيش الفائدة من خسارة الدين هذا؟ فإذا قال قائل مالك ألا تجيز أكل الميتة عند الوفاة عند خشية الموت؟ مالك لا تجيز هذا العلاج فك السحر بالسحر؟ ما الجواب؟
سيسمع السارق
وهذه ضرورة، يقول امرأة خلاص يعني ذهنها انقلب ضرورة،
الكفر أشد من
أي. الجواب من وجهين، الوجه الأول ذكر ابن تيمية في الفتاوى رحمة الله عليه، وقال في فرق بين العلاج المحرم كشرب الخمر، كما بعض الداوى الكلية بالبيرة فيها كحول الداوى فيها هي حرام، ليس الدواء بل هي داء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما، النبي يقول ما جعل الله شفاء أمتي فيش فيما حرم عليها، فهذا جواب من على فك السحر بالسحر، تريد تعالجه؟ النبي قال ما جعل الله دواء أمتي فيش فيما حرم السحر أشد من الخمر تحريما، الكفر. الثاني يقول فيما قال ابن تيمية الآن هذا اللي أقصده، قال الفرق بين أكل الميت خشية الوفاة والعلاج أن العلاج يكون معه احتمال، لكن أكل الميتة حتم أنه ينقذ من الموت، حتم في الغالب أنه إيش ينقذ من الموت، فما كان شيء محرم فالاحتمال هذا لا يجبره، لكن هناك شيء متيقن فلا نفعل شيء محرم يقينا وهو السحر لنقل للاستفيد منه في أمر محتمل وهو علاج، أما أكل ميتة فإنه يقين غالبا أنه يحيى إذا أكل شيء منها ولا فافترق. ثانيا أن أصلا فيه إهدار للدين، وضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن، أما قول حسن وغيره لا بأس بالنشرة إنما يريد منها الخير وكذا، قال المقيم النشرة نشرتان، النشرة اللي يقصدها النشرة إيش بالتعويذ المشروعة، وليست اللي فيها طلاسم ونداء للجن الشياطين، فرق بينهما. ويكفي قول الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكيف تقول بعد الله من أنت ينفعهم عند الضرورة؟ سبحان الله، ما من فضل العموم، ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، وإن شاء الله أنا تأخرت كثيرا يعني سنين الآن، إن شاء الله واستغفر الله وأتوب إليه، يعني ننشر لأنه انتشر في الإنترنت كثيرا ردي على العبيد كان انتشر، لكن باقي نخرج في كتاب يقدم له بعض المشايخ إن شاء الله وننشره طاعة للشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خير. نعم.
قال رحمه الله، وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: أي من نصيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: من نصيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له في الآخرة من جهة عند الله. وقال عبد الرزاق: وقال الحسن: ليس له دين. وقال سعد عن قتادة: ما له في الآخرة من خلاق. قال: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة.
أي لا نصيب. ما الدليل على أنه لا خلاق لا نصيب؟ مثلها
آية أخرى
ما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء يعني فيها خطوط حرير عند المسجد تباع، فأول ما فكر دائما بين ذهنهم هم في عهد الرسول خدمة النبي، خدمة النبي، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه لتستقبل بها الوفود والجمعة. فقال النبي: إن هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة، أي نصيب. فهذا معنى لا خلاق. نعم، ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. نعم.
وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان، متابعة الرسل ولو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة لهم على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل. قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة ابن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن 3 من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث.
إذا قتل الساحر من كم جهة؟ وجه النزاع في قتل الساحر إما يقتل إيش؟ كفرا وردة أو
حدا.
هل يلزم كل مقتول أن يكون كافر؟
كلا.
اضرب لي مثلا الزاني يرجم حتى الموت ومسلم، بل أن الله لا يجمع بين إذا حد طهر سبحان الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني ألم عبد بحد ثم أقيم عليه فهو كفارته، كما في صحيح البخاري كفارته. نعم. طيب
قال
بعد هذا نقرأ النسائي أكملها أكمل.
قال ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. إسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالح المهاجرين. فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم.
جيد. ما في إشكال في القصة هذه؟ طبعا الساحر يقتل وبشركم يعني رفعنا للمفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أمر هذا البايض أحمد البايض الذي يخرج في ألعاب سحرية في جدة ورفع للجهات المختصة. المهم جاني خبر منع في الوليام شيء في العروض الآن أي منع الحمد لله. وكان هذا وصل من الخبث في سحره ما تسمعون يعني كان يضع الملاءة عليها كذا ثم يتركها تنزل الملاءة واختفى من وراءها أين تجده في مكان ثاني هذا واضح ساحر. فرفعنا قابلنا الشيخ عبد الرزاق الشيخ وقابلناه وذكرنا له هذا حتى يرفع للمسؤولين ورفع للمسؤولين والحمد لله جاء منعه. في الإشكال يعني ما هو إشكال بمعنى نفي إنه كيف جندب قتل الساحر والسيف بيد ولي الأمر. فهل يشعر عنه إذا شفنا البايض مثلا نحن ابتداء بهذا الصحابي الجليل نمسك سيف ونقتله ولا السيف بيد السلطان؟ ما الدليل السيف بيد السلطان؟ استئذان عمر. فكان عمر يقول إذن لي يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق اللي يقول يعدل يا محمد يشكك في نبوتك. فالنبي قال عمر لو كان يعتقد السيف بيده ما استأذن النبي هجم عليه واخترط بسيفه. لكن لما يتوجه النبي يقول إذن لي يا رسول الله معناها السيف بيد السلطان ما يجوز. فكيف نجمع بين هذا الحديث وفعل جندب؟ فالظاهر والله أعلم أنه يكون مأذول له من ولي الأمر موكل مثل الآن النائب العام عند المملكة مأذول له أن يستدعي ولي الأمر قال له خلاص استدعي إذا سوى شيء أحد يكتب برقية أو شيء لجهات المختصة ويستدعون الشخص فيما أعلم أنه مخول بالاستدعاء لمن ظهرت منه جرائم ظاهرة باليوتيوب أو إلى آخره. طيب نقرأ النسائي نقرأ النسائي لأننا الظاهر يعني بعد سنن النسائي بنستأذن. نعم الحديث اللي بعدها محمد
الثاني
الثاني الأول قرأنا أمس. نعم اقرأ.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه الصغرى: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله النيسابوري،
هو ثقة حافظ جليل.
قال أخبرنا، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم
الجمحي، وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا موسى بن سلمة،
مقبول مجهول.
قال حدثني الجليل بن حميد،
أنا عندي عبد الجليل،
عبد الجليل أحسن الله إليك. قال حدثني عبد الجليل بن حميد،
لا بأس به.
عن ابن شهاب،
وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سنان الدؤلي،
وهو يزيد بن أمية الحجازي أبو سنان، وهو ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقال الأخرع ابن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله. فسكت، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة.
هذا الحديث إسناده ضعيف، وفائدة هذا الحديث أن فيه التصريح بما جاء في صحيح مسلم من بإسناده لأبي هريرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل أبهم في رواية مسلم، صرح به في رواية النسائي هذا، وهو الأقرع بن حابس، لكن إسناده ضعيف لأن من رواية من؟ موسى بن سلمة، وهو مجهول. لكن هناك إسناد لا بأس به عند أحمد بن حنبل في مسنده، صرح فيه بأنه الأقرع بن حابس. فإذا الرجل الذي قام وبهم في رواية مسلم صرح به وهو الأقرع بن حابس، وهو الذي قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. فيه أن الحج لا يجوز إلا مرة واحدة. وفي سنن أبي داود قال النبي لنسائه: هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني يكفي كن حجة واحدة، ثم الزمنا بعدها وقرنا في بيوتكن، والزمنا ظهور الحصر يعني في بيوتكن، في بساط اجلسوا عليه خلاص، ما عاد فيه حجة تجب عليكم إلا هذا. فقوله ثم ظهور الحصر ليس على الإجزام، والدليل أنهن خرجن في عهد عثمان حاجات رضي الله عنهن، فلو فهمنا أنه على سبيل الإلزام لما خرجن حاجات بعد وفاة النبي، فإنهن حججن بعد وفاة النبي رضي الله عنهن. فتحمل الرواية عند أبي داود ثم ظهور الحصر أي على يعني الإجزاء، أنه إجزاءكم حجتكم، ثم لكنا أن تبقين على ظهور الحصر، يعني مو بيجب عليكم. ويدل على هذه القرينة إيش؟ خروجهن في عهد عثمان، حججنا رضي الله عنهن. وأعجب بهذه المناسبة والشيء بالشيء يذكر، من استدل على جواز خروج المرأة غير محرم والسفر في الطائرة غير محرم، وهذا يوفر على الرجل تذاكر كما يهون هذا القول للمالكية أرباب الشهوات، يقول في قول خلاص ليش يقول خرجنا زوجات النبي حاجات في زمن عثمان، هل كان معنا محرم؟ خلاص إذن يجوز. وهذا المتكلم قد فاته أمور. الأمر الأول أن ليس في الرواية كما قال ابن حجر وغيره أن ما كان معهن محارم، خلاص هو أخبرك أنه خرج، زي ما تقول عمتي وين راحت؟ عمتي سافرت القصيم، عمتك سافرت القصيم أمس، هل يستمرت كيف تروح من غير محرم؟ أخبرك أنه سافرت القصيم، ما قال لك محرم غير محرم. إيش الأمر الثاني؟ أن النص جاء بكلمة لا يحل، لا يمكن يصرف الكراهة، قال لا يحل لامرأة مسافر غير المحرم. فلو فعلت ذلك زوجة من زواج النبي متأولة لما يخف الحكم الكراهة، نقول ما وصلها النص مثلا، لكن الحكم ثابت لا يحل. متى يكون الكراهة؟ إذا جاء مثل حديث نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة ثم اكتسب فضل ميمونة أو تطهر، فكلمة نهى تصرف الكراهة. أما لو قال لا يحل أن يتوضأ بفضل امرأة لا يمكن تصرف، وحينئذ يصار للترجيح وتقدير تقديم الحاضر على المبيح. مفهوم؟ حديث اللي بعده وجوب العمرة، يقرأ.
قال رحمه الله: باب وجوب العمرة.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
القيسي وهو ثقة،
قال: حدثنا خالد،
خالد بن الحارث البصري ثقة ثبت،
قال: حدثنا شعبة،
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأجدي ثقة حافظ متقن،
قال: سمعت النعمان بن سالم.
النعمان بن سالم الطائف القرشي ثقة.
قال: سمعت عمرو بن أوس
الطائفي المكي. قال ابن حبان: له صحبة.
قال: يحدث عن أبي رزين.
أبي رزين معروف، لقيت بن صبره وهو صحابي الطائفي
رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: فحج عن أبيك واعتمر.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفي من الفقه جواز أو مشروعية الاعتمار عن الوالد وليش والوالدة مثلا حج الفريضة عمرة الفريضة عمرة الإسلام. أما العمرة هذه اللي يأخذونها المستحبة عن الميت، فهذا كما قال الظاهر بن عثيمين كلامه قوي في المسألة، قال: عمرة النافلة عن الميت لا تشرع لأن لم توقل في عهد النبي. غاية ما جاء حديث لبيك عن شبرمة، فاستدلوا بالإبهام وترك الاستفسار للنبي: لبيك، قل لبيك عن نفسك، حجت عن نفسك، حج نفسك ثم حج عن شبرمة. العمرة حج أصغر وذاك حج أكبر ولا فرق حينئذ، فالنبي أجاز الحج ولم يستفصل منه. طيب الاحتمال هذا موجود. ما قلنا كما قال أبو داود السجستاني أن أي حديث فيه احتمال ننظر فيه لعمل السلف.
نعم.
طيب وين عمل السلف بجلاء أنهم اعتبروا عمرة نافلة عن الميت؟ طيب كلها محتملة، حج عن أبيك واعتمر، هي حجة فريضة حجة نافلة، نبي شيء بجلاء أن كانت حجة نافلة. فكان الشيخ بسبره وبحثه ما وجد هذا ما في الشهور من السلف اعتبار النافلة، ولكن كان يقول للي يسأله أبي اعتمر عن أبي قال: دعاءك لأبيك، وهذا من حكمة الشيخ الفتوى، دعاءك لأبيك مستجاب. أيوة صلى الله عليه وسلم صالح يدعو له ما قال يعتمر عنه. لكن لو كانت عمرة الإسلام فريضة هذا فيها حديث، هذا من دقة اتباع السلف التفريق بين عمرة النافلة عمرة الإسلام وهي العمرة الفريضة، حجة النافلة حجة الإسلام. نعم
شيخ، هذه القاعدة يعني على عمومها لا نيابة في النافلة،
هذا هو فيما يتعلق بالحج. هو أصل عمر قال: لا يحج بن عمر، لا يصلي أحد عن أحد، لا يحج أحد عن أحد، أو قال: لا يصوم أحد عن أحد. هذا استثني محل النصوص، استثنينا الحج الفريضة إن أبي ركته فريضة الحج، وجاءت نصوص محتملة من جهة ترك النبي الاستفصال إلى آخره. فرأينا في العمل الواضح إنه ما في شيء ظاهر في عمرة النافلة حج عن أبيك واعتمر، إيش عمرة فريضة ولا نافلة؟ العمل يبين، عمل السلف احتج به بن عثيمين فقال: فما رأى أنه يشرع عمرة النافلة على الميت، ما معنى ما أكثر ما يفعلونه الآن. من أراد موافقة السلف فليكتفي بالفريضة ثم يدعو الميت في عمرته.
كذلك الحج كذلك الحج
في الأصل حتى نعرف نص البيان. طيب لحد هذا الحد أستأذنكم نتوقف لهذا الحد، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وما في أسئلة لسؤالين أظن، لقاءنا بكم في شرح كتاب التوحيد وشرح انتهينا من كتاب التوحيد؟ لا باقي ثلاثة أبواب بعد المغرب إن شاء الله، وبعد العصر الدرس المعروف. شيخنا الفاضل ذكر ابن حجر في جامع أسباب النزول أنه ورد سنة صحيحة في قصة هاروت وماروت، ورد أسانيد صحيحة. طيب وينها الإبهام؟ هذا يكفي، نشوف الآن أسانيد صحيحة. ورد أسانيد صحيحة. طيب على كل حال نحتاج أن نكشف عن هذا، لأننا وظن الشيخ خلص بن عثيمين إلى أن نأخذ ظهر القرآن، وكلام الحسن واضح، قال خلص ملكين ابتلي بيه، يقول نحن فتنة فلا تكفر، وظهر النص ظهر الآية، هذا قرها بعض المفسرين، أما الترسيلات هذا الهجرين. المكان الموجود في عراق بابل أنه كهف هاروت وماروت، أنهم معلقان فيه. الآن في هذا المكان يأتون إليه السحرة ويقيمون حفلة عنده، أعوذ بالله، هذا من جهلهم وفجورهم وضلالهم. حديث عائشة قدمت امرأة من أهل الجنة، قال الباني في الحديث الضعيفة ضعيف لجهالة المرأة. جميل، جزاك الله خير على هذه الفائدة، أن نسينا أن المرأة هذه مجهولة، لكنه قد يحتج علينا ابن كثير بإيش مشكلة، بأنها هي راوية قصة أو كذا، لكن فيها نكارة على كل حال. فالعلامة الباني ضعف هذه القصة، واشكر الناقل على هذا النقل الذي بحث فيه فأفادنا بأن الباني ضعف القصة. أنا في نفس الشيء والله منها، وإن كان قال بإسناد جيد، لكن جهالة المرأة وكذلك شيء من النكارة التي فيها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعة، ما تبلغنا به جنتك واليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما رقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.